سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف.
الله يجمعنا في جناته يا شيخ ان شاء الله.
تفضل
الشيخ. انا عندي سؤال عن طلاق.
طيب هل لك سؤال غير الطلاق يا شيخ؟
ما في له. هذا هو ده.
طيب. لا، الطلاق ترجع فيه الى سماحه المفتي.
نعم.
او اللجنه الدائمه، ولكن بس تنتبه ثاني مره، الدعاء لا تعقبه بقولك ان شاء الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقال اللهم اغفر لي ان شئت، قال وليعزم المساله ان الله لا مستكره له. حفظك الله وبارك الله فيك.
اذا حفظ الله وبارك في اخي محمود من جده. صح الفضيله، بعض الناس يعمد الى برامج الافتاء بشكل عام فيتقدم إليهم بطلب فتوى بشأن الطلاق، ما توجيهكم لمثل هؤلاء وأولئك؟ حسن إليك.
وإليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسائل الطلاق مسائل عظيمة، ولفظ الطلاق كما ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله لفظ مبني على الخطر، ومما يدل على خطورته أن الشرع أمضاه حتى على الهازل، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنذر. فهذا يدل على خطر هذا اللفظ، وهذه المسائل المتعلقة بالطلاق فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. والناس إذا سألوا عن الطلاق أيضا، منهم من يضبط الذي قاله، ومنهم من لا يضبط، ومنهم من يتعمد تغيير ما وقع. لذلك أصبح الزمان يستوجب ضبط الفتوى في مسائل الطلاق، فارتباطها بجهة معينة تأخذ الإفادة واضحة و يفتى فيها بصورة واضحة، خاصة وأن المسائل فيها خلاف بين العلماء، ولو فتح الباب لكل يفتي يصبح الناس يذهبون إلى شخص يقول وقع الطلاق والآخر يقول لا يقع، فيتذبذبون وتصبح يعني مفاسد مترتبة على هذا. فهذا السبب أنها تربط بجهة معينة، وهناك مسائل من الطلاق يمكن الفتوى فيها بحيث تكون واضحة أو فيها إجماع أن الطلاق لم يقع، لكن المشكلة أن الناس لا ينضبطون في 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 بيان حقيقة ما جرى، وليس كل الناس، بعضهم حتى يذكر بعض الذي وقع ويترك البعض غفلة منه. ولذلك لما تحضر الزوجة ويحضر الزوج وتسمع الإفادة من الطرفين، هذا فيه صيانة للفروج وفيه حفظ لحدود الله عز وجل. فالزمان تغير ونشأت ناشئة، خاصة الشباب، بعضهم يتساهل أصلحهم الله في مسائل الطلاق، وبعض الناس لفظ الطلاق عنده سهل، فإذا قيل له لابد أن ترجع إلى سماحة المفتي حفظه الله أو إلى اللجنة حفظ الله، فهذا يعني يشعر بأهمية هذا الأمر. ولذلك اعتدنا دائما، وقد وجدنا بعض مشايخنا رحمهم الله على هذا يحيلون، كانوا يحيلون عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقدس روحه في جنات النعيم، لأجل ضبط الناس في الفضاء في في مثل هذه الأمور، حتى لا يصبح الأمر فيه ذبذبة وشتات. وبناء على ذلك ربط مسائل الطلاق بجهات مخصوصة قد يكون في مصلحة للناس من هذا الوجه، وإلا فالأصل الشرعي أن نفتي ونجيب السائل إذا سأل ونبين له الحق في هذه المسائل، هذا لا إشكال فيه، لكن وإذا ألح السائل من حقه أن يأخذ الجواب والإفادة. لكن السؤال، هل هذا الذي يقوله السائل هو الذي وقع أو غيره؟ ونسأل الله عز وجل جميعا الهداية. هناك أمر نحب أن ننبه عليه يتعلق بمسألة السؤال والاستفتاء في الطلاق. على المسلم أن يعلم أن أمر النكاح عظيم، وأنه لا يجوز له أن يختلق لنفسه الأعذار وأن يدعي ما ليس له. فمنهم من يقول أنا كنت غضبان لا أدري ولا أشعر. هل هناك أحد يطلق امرأته وهو يضحك معها؟ الطلاق ما يقع إلا في الغضب، والمراد بالغضب الغضب الذي يخرج صاحبه بحيث يعرف منها أنه إذا غضب لم يعرف الشيء الذي أمامه ولا يعرف أنها امرأته، ولا يخرج منه الطلاق مثل ما يخرج منه السب دون قصد ودون إلمام. أما إذا واجه امرأته وصرح لها بالطلاق في وجهها ويذهب يدعي أنه مريض وأنه كذا ويختلق الأعذار، هذا لن يغني له من الله شيئا. بيّن عليه الصلاة والسلام أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، وهكذا فتوى المفتي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه لا يحل الحرام، حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فمن باب أولى من أفتى. فإن فتواه إذا بنيت على قول مكذوب أو مخادعة أو مبالغة واختلاق الأعذار والتساهل في مثل هذه الأمور، ولذلك نجد في هذه الأزمنة التساهل من الناس الطلاق فوق المعقول، وأصبحوا يجدون من الفتاوى سبيلا للتلاعب بحدود الله عز وجل التي عظم الله أمرها وشأنها. وينبغي على كل من يفتي في مسائل الطلاق أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح لعامة المسلمين وأن يردعهم برادع الشرع، فهذه أمور ليست بالهينة. فإذا كان الشخص وهو لا يقصد الطلاق وقع عليه الطلاق في حال الهزل، فكيف من يواجه امرأته ويقول لها أنت طالق، ثم يأتي يقول والله أنا ما كنت أدري، وهو يدري امرأته أمامه ويقول لها أنت، ويخاطبها ويقول والله ما كنت أدري طلقتها وأنا ما أدري، ويختلق أنه مجنون وأن عنده شعور لا يدرك معه، هذا ما يصلح. هذا مثل هذه الأمور فيها تلاعب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الطلاق من حدود الله عز وجل التي ينبغي أن تعظم. فالمقصود أنه ينبغي على من يستفتي ما يلي: أولا أن يكون صادقا وأن لا يغير في الحقيقة شيئا، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا غير فإن هذا لا يحل له الحرام الذي حرمه الله عز وجل، وأن فتوى المفتي لا تبيح له ما لم يأذن الله عز وجل به. فإذا وقع الطلاق فهو واقع عليه، وإذا غير لفظ الطلاق الذي قاله وأفتاه المفتي بأنه لا شيء عليه فإن هذا لا يفيده شيئا. فأن يكون صادقا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا فرض الله الصدق فمن باب أولى أن يكون صادقا في أمور الدين والشرع. الثاني ألا يبالغ في أمره، بحيث يقول أنا والله ما أدرك أو كذا، عليه أن يقول الحقيقة وأن يحتسب عند الله عز وجل أن يضبط بضبط الشرع، فلا يخرجها عن حقيقتها بالمبالغة، فالمبالغة في الأمور تشوش على المفتي. هو يكون رجل صادقا ولكنه بالعاطفة ومحبة ترجع له زوجته وأولاده كذا، لأن هذه ظروف قاسية وفيها امتحان للعبد أن يصدق مع الله وأن يصدق مع عباده، وعليه أن يتق الله في المفتي ما يأتي ويلح. الأمر الثالث أن لا يكرر السؤال. أجمع العلماء على أنه إذا استفتى من يوثق بدينه وعلمه وهو أهل للفتوى فأفتاه أن الطلاق وقع لزمه الطلاق، ولو استفتى 100 رجل بعده يقولون بعدم وقوع الطلاق لا يغنيه، لأن العبرة بالأول عزيمة أو رخصة. فهذا التنقل بين المشايخ، يأتي إلى شيخ ويصور له المسألة بصورة فيفتي أنها حرمت عليه، فيفهم أين التحريم فيذهب وينقل إلى الآخر بصورة ليس فيها الصورة الأولى لأنه فهم أين مكمن التحريم، هذا كله من العبث. وأيضا إضاعة أوقات العلماء وشغلهم بتكرار السؤال وتكرار الانتقال. علينا أن نتق الله عز وجل. يعني الجهات المخولة للإفتاء من يعرفها ويعرف أحوالها ويعرف المشايخ الذين ابتلوا بها يشفق عليهم، فعندهم من المسائل والقضايا ما هو أحوج للنظر فيه. فإذا استفتى الإنسان من يثق بدينه وعلمه يقف عند هذا الحد ويبني عليه، ما دام أنه إنسان أهل الفتوى يعمل برخصته وعزيمته. والمشكلة أن البعض يأتي في مسائل يسيرة سواء ويشدد فيها على نفسه ويأخذ الفتوى من جهة معتبرة، ثم لا يرضى حتى يذهب إلى أكبر مسؤول في الفتوى ويشغل العلماء والأجلاء بهذا. هذا التشويش وكثرة السؤال وكثرة الإلحاح. أيضا المشكلة أن بعض قرابة الزوجة يقول أنا لا أقبل إلا بفلان ولا أقبل إلا بفلان، ما يصلح هذا. نعم لو أنه استفتى رجلا مغمورا من حقك أن تقول أنا لا أعرف هذا وأريد فتوى من جهة معتبرة، لكن إذا جاءت الفتوى من عالم وشيخ معروف وأفتى الزوج، فاتصل على هذا العالم وتأكد. فإذا تأكدت أنه أفتى، ما في داعي أنك تحرجه أن يذهب إلى اللجنة الدائمة أو يذهب إلى سماحة الشيخ حفظه الله. فهذا إزعاج لأهل العلم، والناس أصبحوا يتوسعون في هذا وأضروا، بل أنك تجد هذا حتى في مسائل تافهة، ليست تافهة بمعنى هذا، أنها مسائل يسيرة. يعني مثلا يسأل عن أمور من المباحات، وهذه تافهة في جنب الأمور التي هي عظيمة وترتب عليها حل الدماء والفروج، فيأتي ويقول أنا لا أرضى إلا بفلان بسماحة الشيخ، فيأتي ويزعج العلماء الكبار ويشغلهم، والمسألة يسيرة. فهذا كله مما أصبح الناس يعني يتساهلون فيه، وشكل عبئا كبيرا على أهل العلم، وأزعج أهل العلم، وتأخرت قضايا هي أولى بأن يشغل بها. فليتق الله هؤلاء في أنفسهم، وولي الزوجة أبو الزوجة وقرابتها عليه من يتق الله في التضييق على الزوج والزوجة في مسائل الطلاق إذا جاءت من جهة معتبرة. نقول ما أرضى إلا بفلان، ولا أرضى إلا بسماحة الشيخ. لو كان كل شخص يقول، وكل أب امرأة يقول أنا لا أقبل إلا سماحة الشيخ، ولا شك أن سماحة الشيخ الوالد بصدره الرحب، ونسأل الله أن يمده بعونه وتوفيقه، ليس عنده مانع أن يتصدر لمن هذه الأمور. لكن علينا أن نتق الله ونشق. هناك مسائل عظيمة يحتاج إليها لاستفراغ جهد العلماء فيها، هي أولى وأحرى. وعلى كل حال، جماع الخير كله في تقبل الله عز وجل. وعلينا أيضا كذلك أن ننتبه في مسائل الفتوى في الطلاق إلى الأمور التي تعين على الوصول إلى الحق، ونبتعد عن كل شيء يبعد الإنسان عن سلوك السبيل السوي في مرضات الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا في القول والعمل، إنه لذلك القادر عليه.